أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة. كان الكلام في الأمر الرابع، وهو حرمة استماع الغيبة. وبعد أن بحث الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله حرمة وجواز الغيبة والفرق بين جواز الاستماع وبين لزوم النهي عن المنكر، كما أن الشيخ الأنصاري قد فرق بين لزوم النهي عن الغيبة الذي هو من صغريات وجوب النهي عن المنكر، وبين وجوب رد الغيبة ولزوم الانتصار للمغتاب، وهو معنى آخر يرتبط بالغيبة. شرع الشيخ الأنصاري بعد ذلك في بيان الروايات الدالة على وجوب رد الغيبة، ثم يقول إن المراد بالرد ليس صرف النهي عن الغيبة، بل المراد برد الغيبة الانتصار للغائب، وبعبارة أخرى رد اعتبار للغائب. ثم يشير إلى بعض المطالب المرتبطة بهذا البحث، وهي عقوبة ذو اللسانين الذي يمدح أمام الشخص ومن خلفه يطعن فيه، فإن له لسانان من نار. وفي الختام يختم بالبهتان، وأن البهتان أغلظ حرمة من الغيبة، فالغيبة أن تقول في أخيك ما فيه، والبهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه، فكلاهما يشترك في أنه في ظهر الغيب. الغيبة والبهتان ذكر للعيب في ظهر الغيب، لكن الفارق، الغيبة ذكر للعيب الواقعي، والبهتان ذكر للعيب غير الواقعي. لذلك فيها أمران، فيها نسبة الذنب والعيب، والأمر الثاني فيه فرية وافتراء وهتك للحرمة. نقرأ هذا المقدار. مطالب اليوم أغلبها مطالب قراءة، وإن شاء الله نوفق لختم الأمر الرابع وختم الخاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه، وهي 30 حقا مستحبا لا واجبا. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة. فعن المجالس بإسناده عن أبي ذر رضوان الله عليه، المراد بالمجالس الأمالي يعني أمالي الطوسي، عن النبي صلى الله عليه وآله: من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره، نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإن خذله خذل أخاه المؤمن وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة. ونحوها. هذه الرواية عن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام الواردة في نصرة الأخ المؤمن. وعن عقاب الأعمال للصدوق بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه، يعني أعجب الحديث في أخيه، كان عليه كوزر من اغتابه، يعني كان عليه وزرون، هذا الوزر والإثم كوزر القائل المغتاب، يكون وزر المستمع المغتاب. وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي، يعني نهى رسول الله عن كذا ونهى عن كذا ونهى عن كذا، من جملة المناهي الغيبة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تطول على أخيه، من تطول يعني من تفضل، ليس التطاول غير التطول، طولك وتطولك يعني تفضلك، من تطول على أخيه أي من تفضل على أخيه في غيبة سمعها في مجلسين فردها عنه عن أخيه رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة إلى آخر الخبر. إذن هنا تضاعف في العقاب. ما هو وجه تضاعف العقاب؟ شيخ الأنصاري يقول: لعل وجه تضاعف العقاب أنه إذا لم يرد عليه سيتجرأ المغتاب وستعم الغيبة. يقول شيخ الأنصاري: ولعل وجه زيادة عقابه، عقاب من لم يرد 70 مرة، أنه إذا لم يرده، لم يرد المغتاب، تجرأ المغتاب على الغيبة فيصر على هذه الغيبة وغيرها وغيرها. الآن يبين المراد برد الغيبة ليس صرف النهي عن الغيبة، وإنما رد اعتبار المغتاب والانتصار له. والظاهر أن الرد عن الغيبة غير النهي عن الغيبة، والمراد به رد الغيبة الانتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة، فإن كان عيبا دنيويا انتصر له بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به، الله ما عيبه وانت تعيبه. وإن كان عيبا دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية، فإن لم يقبل التوجيه بما يخرجه عن المعصية انتصر له لأخيه المؤمن بأن المؤمن قد يبتلي بالمعصية فينبغي أن تستغفر له وتهتم له لا أن تعير عليه، وإن تعييرك إياه لعله أعظم عند الله من معصيته، من معصية ذلك الأخ ونحو ذلك. يعني إذا رأيت المكروه فقل يا الله خير وخاتمة خير، ولتكن حذرا من أن تقع في نفس ما وقع فيه غيرك. ثم إنه يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره، وهذا وإن كان في نفسه مباحا، وهذا يعني المدح في الحضور، وإن كان ورد في الروايات من مدحك ذبحك، وبعض الروايات أنه أفش التراب في وجوه المادحين، وهذا المدح في الحضور، وإن كان في نفسه مباحا إلا أنه إذا انضم المدح في الحضور مع ذمه في غيبته سمي صاحبه ذو اللسانين منافق، ورأينا الكثير منهم. وتأكد حرمته. يعني بعضهم يأتي علم الله ويشهد الله إن وجودكم وجود مهم للإسلام والمسلمين، أسأل الله لكم طول العمر. ومن خلفي أقول تتعاون معي لإسقاط فلان، هذه النفسيات موجودة والعياذ بالله. رأينا المؤمن الذي تخلي على الجرح طيب كتلة إيمان، ورأينا كتلة النفاق وشعبة الشيطان والعياذ بالله. أجارنا الله جميعا. ولذا ورد في المستفيضة إنه يجيء ذو اللسانين يوم القيامة وله لسانان من النار، فإن لسان المدح في الحضور وإن لم يكن لسانا من النار، إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذنب في الغياب صار كذلك، يعني صار لسانا من النار. وعدهم مثل يقولون انفخ وخذ بشته، امدحه بعد هو يستانس بهذا الكلام، وخذ ما تريد منه، انفخ وخذ بشته. أو يقولون ادهن سيرا بمدحه والعياذ بالله. هذا من الآفات الاجتماعية. وعن المجالس أم علي الصدوق بسنده عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهما، بينهم عصمة ولاية تنقطع. وعن الباقر عليه السلام: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إن أعطي حسده، يعني إن أعطي أخوه حسده، وإن ابتلي أخوه خذله. هذه هي المشكلة، مشكلة النفوس، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون. نفس الأمارة بالسوء. الآن في الختام يشير إلى أن الغيبة قد تطلق على البهتان، مع أن البهتان عبارة عن ذكر العيب الذي ليس فيه، فهو عيب مفترى. قال الشيخ الأنصاري: واعلم أنه قد يطلق الاغتيام على البهتان، وهو أن يقال في شخص ما ليس فيه، وهو أغلظ تحريما من الغيبة التي هي ذكر العيب الذي هو فيه، وهو أن يقال في شخص ما ليس فيه وهو أغلظ تحريما من الغيبة ووجهه ظاهر. ما هو هذا الوجه؟ يقول: لأنه جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة، يكذب يفتري ويغتاب. ويمكن القول بتعدد العقاب من جهة كل من العنوانين والمركب، فيصير ثلاثة عقابات: العقاب الأول للكذب، العقاب الثاني للغيبة، والعقاب الثالث للبهتان. وعهدت هذا الكلام على مدعيه من تعدد العقاب. لذلك الشيخ الأنصاري قال: ويمكن، لم يجزم، مجرد احتمال. نعم، ورد في الروايات أن عقاب الغيبة البهتان أشد من عقاب الغيبة. وفي رواية علقمة عن الصادق عليه السلام: حدثني أبي عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا. يعني قد يكون في الجنة لكن لا يلتقيها، الجنة أيضا مراتب ومنازل. أو قد يكون لم يجمع الله، يعني ما يدخلون اثنينهم الجنة. ومن اغتاب مؤمنا بما فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. هنا وكان المغتاب خالدا قد يشكل قرينة على أن المراد لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، يعني لا يدخل كلاهما الجنة، المغتاب بالفتح يدخل الجنة والمغتاب بالكسر يدخل النار، خصوصا أن الرواية في مقام بيان الحرمة، فليس المناسب أن يذكر أن اثنينهم يدخلون الجنة واحد منهم ما يشوف الثاني، الأنسب أن واحد منهم ما يشوف ريح الجنة. هذا تمام الكلام في مباحث الغيبة. خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه، وما أكثر الحقوق المضيعة. الكثير من الناس قد يضيع حقوق الوالدين أو حقوق الجيران أو صلة الرحم أو حقوق الإخوان. أتذكر أوائل مجيئنا إلى مدينة قم المقدسة سنة 1993 ميلادي، احنا الآن كم؟ 2020 ميلادي، يعني قبل 27 سنة. وكان هناك بعض المنازعات والشقاق والاختلافات، فجاء أحد قدماء الطلبة إلى سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم وقال له: نحن الكبار قد ابتلينا بالمنازعات فاعتني بالصغار، فلما لا تدرسهم درس أخلاق خاص بهم؟ فقبل سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم، وفعلا درسنا أول درس أخلاقي كان مقابل ضريح السيدة المعصومة مسجد الإمام الخميني، أول ما تطلع عند الباب مقابل، الآن مدفونة وأنا مدفون هناك الشيخ المنتظري ووالدة الشيخ رفسنجاني في هذا المكان قريب من قبر الشيخ بهجت. وكان الطلبة الشباب كنا حوالي 16 طالبا جديدا في ذلك الوقت، كنا نقول: يا ترى سيدرسنا في أي كتاب؟ وما هو أول موضوع سيبحثه؟ فجاء سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم ومعه كتاب ميزان الحكمة للشيخ محمد محمدي الريشهري، وجاء بالمجلد الذي فيه حقوق الإخوان، وأول ما بدأ الحديث بهذه الرواية: كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك ولو شهدت 50 قسامة. فكان يريد أن يعزز الثقة بين المؤمنين وبين الإخوان ومراعاة حقوق الإخوان. وما أحوجنا إلى هذه الدروس، لأن أحيانا الإنسان هو متدين لكن في حياته العملية لا يراعي حقوق الإخوان، حقوق إخوانه ما يراعيهم، كعيادة المرضى والسلام عليهم ورد سلامهم وتسمية العطسة إلى آخره كما سنقرأ في هذه الرواية. خاتمة: في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه، ففي صحيحة مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. بعض الروايات الإمام يلتفت إلى الكعبة يقول لها: ما أبهاك وما أعظمك، والله إن المؤمن لأشد حرمة منك. ورواه في الوسائل الحر العاملي وكشف الريبة الشهيد الثاني عن كنز الفوائد للشيخ الكراجكي عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن علي الجعابي عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو، إما يأديها أو يعفو عنه. هذه الحقوق إذا ظاهرها أنها لا تسقو، ظاهر الرواية أن حقوق الإخوان لا تسقو، إما يأديها أو يعفو صاحب الحق. يغفر زلته ويرحم عبرته بكاء، يرحم عبرته يعني يكون يواسيه في مواطن الله، ويستر عورته، مراد بستر العورة يعني عيبة، يستر عيبة، ويقيل عثرته ويقبل معذرته. سؤال، ما الفرق بين يغفر زلته ويستر عورته ويقيل عثرته ويقبل معذرته؟ ما الفرق؟ الجواب، يقبل معذرته إذا اعتذر المخطئ، وأحيانا لا يعتذر. إذا لم يعتذر إما أن يظهر الندم أو لا يظهر الندم. إذا أظهر الندم فكأنما قد طلب الإقالة من أخيه، فهنا يأتي يقيل عثرته. وإذا لم يظهر الندم في هذه الحالة يصير يغفر زلته. إذن يصير يغفر زلته مع عدم إظهار الندم، يقيل عثرته مع إظهار الندم، لأنه بإظهاره للندم كأنما قد طلب الإقالة، ويقبل معذرته فيما إذا اعتذر. يشترك غفران الزلة وإقالة العثرة في عدم الاعتذار، ويرد غيبته، يعني ينتصر له ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، الخلة الصداقة، يحفظ صداقته، ويرعى ذمته، ويعود مرضه، ويشهد ميتته. الآن أيام كورونا مشكل، الكثير من الأموات صعب تشهد، خاصة إذا مات من كورونا. دفع الله هذا الوباء وهذه الجائحة عن جميع المسلمين والمؤمنين. ويجيب دعوته إذا دعاه على المائدة أو لحاجة، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، يعني إذا وصله يكافئه بهذه الصلة، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته، يحفظ زوجته، ويقضي حاجته، يحفظ حليلته إذا سافر أو إذا مات، يحفظ حليلته، ويقضي حاجته، ويستنجح مسألته. يستنجح يعني يطلب نجاح مسألته، يعني حاجته، ويسمت عطسته، إذا عطس يقول له يرحمك الله، ويرشد ضالته، إذا ضل أرشده، والضال في ذلك الوقت الدابة لو ضلت يرشدها، ويرد سلامه، ويطيب كلامه، ويبر إنعامه، ويصدق أقسامه، إذا قسم يصدق قسمه، ويوالي وليه ولا يعاديه، وينصره ظالما ومظلوما. طبعا بعض النصوص في كنز الفوائد، ويوالي وليه ويعادي عدوه، وينصره ظالما ومظلوما، فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه، ولا يسلمه، يتركه يخذله، ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. ثم قال عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أحدكم لا يدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له للأخ عليه، على من ترك هذا الحق. والأخبار في حقوق المؤمن كثيرة. جيد، إذا هذه الحقوق مستحبة، كيف الأخ يطالب بهذه الحقوق يوم القيامة؟ وكيف يحكم الله عز وجل للأخ على هذا الذي تركها؟ هنا يقال إن المطالبة مطالبة أخلاقية، فالظاهر من الحقوق أنها حقوق مستحبة، ومعنى القضاء للأخ عليه أنه يعامل هذا الأخ معاملة من أهمل هذه الحقوق بحيث خسر ثوابها. ذلك يقول الشيخ الأنصاري: والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها، ومعنى القضاء لذيها لذوي الحقوق على من هي عليه المعاملة معه مع من ترك هذه الحقوق، معاملة من أهملها بالحرمان عما أعد له، يعني يحرم مما أعد لمن أدى هذه الحقوق من ثواب عظيم. هذه الروايات ظاهرها العموم، يعني ثبوت الحقوق لمن أداها ومن لم يؤدها. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: لكن يمكن تخصيص هذه الروايات بخصوص من أدى هذه الحقوق بدليلين: الدليل الأول المقاصة، الدليل الثاني الروايات الشريفة. المقاصة كما تحصل في الأموال تحصل في الحقوق، فلو اقترضت منك ديناران وكنت سابقا قد اقترضت مني ديناراً، هنا يتحقق التهاتر القهري، دينار في مقابل دينار، فتحصل المقاصة. أقول لك: هذا الدينار الذي اقترضته مقابل الدينار الذي كان في ذمتك. هذا بالنسبة إلى الأموال يحصل التهاتر القهري والمقاصة. كذلك بالنسبة إلى الحقوق، أنت لم تزرني أنا أيضا لا أزورك، يحصل تهاتر وتقاص، أنا أزور من يزورني، اللي يزورني أرد له الزيارة، اللي ما يزورني ما أزوره، وهذا موجود عند العلماء رد الزيارة. ولكن قد يتأمل في تحقق التهاتر والمقاصة في الحقوق والقدر المتيقن منه وخصوص الأموال، ووقوع التهاتر في الحقوق يحتاج إلى دليل. الدليل الثاني عدة روايات، لكن قد يتأمل في ظاهرها، لأنه الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله يقول: هذا ليس لك بأخ. الشيخ الأنصاري يحملها على ظاهرها، يعني إذا انتفت الأخوة انتفت حقوق الأخوة، هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فإذا انتفت الأخوة انتفى ما يترتب على هذا الموضوع وهو الحقوق. وإن كان يمكن التأمل في هذا الاستظهار: هذا ليس لك بأخ، هذا مبالغة في التوبيخ، هذا بحسب الظاهر عرفان من الأساليب العرفية التي تفيد المبالغة في استهجان التفريط في حقوق المؤمن لدرجة أنه أصبح ليس بأخين لأنه لم يعن أخاه وإن كانت الإعانة مستحبة. وبالتالي النتيجة النهائية: نتمسك بعموم الروايات الدالة على ثبوت الحقوق المستحبة، وإن حق المؤمن لا يسقط. وهذا من المشاكل الأخلاقية، أختلف وياك ما أسلم عليك، أختلف وياك أسلم عليك ما ترد علي السلام، وهذا خطأ. رد السلام واجب، وجود الخلاف أو الاختلاف بين المؤمنين لا يسقط الواجبات، بل لا يسقط حقوق الأخوة. فلان بيني وبينه سوء تفاهم، مرض، يستحب لي أن أزوره، ما يسقط هذا الاستحباب. مات، أحضر أشيع جنازته، ما يسقط هذا الاستحباب. لكن للأسف الشديد إذا حصل الاختلاف أو سوء التفاهم تسقط جميع حقوق الأخوة ببركة عمل الشيطان ووسوسة الشيطان، أجارنا الله جميعا. لذلك المؤمن ينبغي أن يلتفت إلى هذا. حتى لو في نفسه وقعت حزازة من أخيه المؤمن، لكن إذا وجد حق من حقوقه وجب عليه أو استحب له رغم هذه الحزازة، ولو برسالة، مسج، واتساب، سؤال عنه مباشرة، إيصاء شخص يسأل عنه، هذه الحقوق مطلوبة. يقول الشيخ الأنصاري: ثم إن ظاهرها الروايات الواردة في حقوق المسلم، وإن كان عاما يعني تشمل الأخ الذي يقوم بالحقوق والأخ الذي لا يؤدي الحقوق، إلا أنه يمكن تخصيصها هذه الروايات بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لها بحسب اليسر. أما المؤمن المضيع لها فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه، ولا يوجب إهمالها مطالبته يوم القيامة لأمرين: الأمر الأول لتحقق المقاصات، لتحقق المقاصة يعني حق في مقابل حق، سقوط حق في مقابل سقوط حق، فإن التهاتر، وقوع التهاتر بين الحقين كما يقع هذا التهاتر في الحقوق، فإن التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في الأموال، كما يسقط الدينار في مقابل الدينار الآخر من الذمة، يسقط هذا الحق في مقابل الحق الآخر. يقولون: جاء إلى النجف الأشرف لزيارة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين النراقي الكبير الشيخ محمد مهدي النراقي، صاحب كتاب جامع السعادات، فزاره العلماء والأعيان والفقهاء والمراجع إلا العارف الكبير سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي، بحر السيد محمد مهدي بحر العلوم. وبعد أن انتهت زيارة القوم، رد الشيخ محمد مهدي النراقي صاحب جامع السعادات زيارات العلماء، وزار السيد محمد مهدي بحر العلوم، مع أن الزائر يزار ولا يزور، ولكن على الرغم من ذلك زاره. ومضت مدة ولم يزره السيد مهدي بحر العلوم، فقام الشيخ محمد مهدي النراقي مرة ثانية بزيارة السيد محمد مهدي بحر العلوم، وحينما أراد الشيخ محمد مهدي النراقي الخروج من النجاف وإكمال الزيارة، زاره حين ذاك السيد محمد مهدي بحر العلوم، فقال له السيد محمد مهدي بحر العلوم: شيخنا، أتعرف لماذا لم أزرك وقد أخرت زيارتي؟ قال: لا. قال: أحببت أن أتأكد أن ما كتبته في جامع السعادات تطبقه في مقام العمل أو لا، فوجدتك نعم من يطبق ما كتبته في جامع السعادات حينما ذكرت زيارة العالم وزيارة المؤمن. المهم التطبيق في مقام العمل. أنا أعتقد أن الكتب الفقهية والأصولية والأخلاقية التي خلدت لم تخلد اعتباطها، وإنما لعظم إخلاص أصحابها، فقد كتب الكثيرون قبل صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري، ولكن خلدت هذه الكتب لعظم إخلاص أصحابها، الله عز وجل شاء ذلك. المخصص الثاني إلى عموم الروايات: المخصص الأول تحقق المقاصة، المخصص الثاني: وقد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق لبعض الإخوان، بل لجميعهم إلا القليل. فعن الصدوق، هذه الروايات المخصصة، فعن الصدوق في الخصال، يعني كتاب الخصال وكتاب الإخوان، عند كتاب مصادقة الإخوان، والكليني في الكافي بسندهما الصدوق والكليني عن أبي جعفر عليه السلام قال: قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة فقال: أخبرنا عن الإخوان. فقال عليه السلام: الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. في اللغة كاشره إذا تبسم في وجهه وانبسط معه. هذا اللي الآن يعبر عنه، يقولون يوجد صديق ويوجد صاحب. الأصحاب هم من تمشي معهم ولا توجد خصوصية، لكن الصديق وقت الضيق، فيعبر عن الصديق بالأخ، وهو يختلف عن الصاحب. بعض الإخوان يفرق بين ثلاثة، يقول يوجد زميل، هذا زميل دراسة، زميل عمل، يعني ربطني به علم أو دراسة أو عمل، هذا زميل. ويوجد صديق، ويوجد أخ، الأخ أعظم من الصديق. الأخ كنفسك، زينه زينك وشينه شينك، هذا الأخ في الله. وأما الصديق، الصديق قد يطلق على الصاحب، بني الصديق ثم الطريق. لاحظ الروايات، الرواية تقسم الإخوان إلى قسمين: إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. إخوان المكاشرة هؤلاء الذين تتبسم معهم وتكون علاقات عامة معهم، مثل الجيران، زملاء العمل، المعارف، كل من تعرفه، هؤلاء يطلق عليهم إخوان في الروايات. لكن إخوان المكاشرة فيصير زميل العمل والدراسة أخ، لكن من إخوان المكاشرة. وأيضا الصديق يصير من إخوان المكاشرة. وهناك أخ من إخوان الثقة، هذا الصديق قد يلقى إلى أن يكون كنفسك، هذا إخوان الثقة. الرواية تقول هذا إخوان الثقة أشد من الكبريت الأحمر، لأن الكبريت المتداول هو الكبريت الأصفر، الكبريت الأحمر نادر جدا. لاحظ الرواية. قال أمير المؤمنين فقال الإخوان، قام إلى أمير المؤمنين رجل بالبصرة فقال: أخبرنا عن الإخوان. فقال عليه السلام: الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. فأما إخوان الثقة فهم كالكف، يعني كيدك، تستغنى عن إيدك، فهم كالكف والجناح والأهل والمال، أنت ما تستغني عن الجناح، كيف تطير من دون جناح؟ ما تطير من دون جناح، كيف تقضي أمورك من دون يدك ومن دون الأهل والمال؟ فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال، فإذا كنت من أخيك على ثقتين فابذل له مالك ويدك، وصاف من صافاه، وعاد من عاداه، واكتم سره وعيبه، وأظهر منه الحسن، واعلم أيها السائل، واعلم أيها السائل أنهم أعز من الكبريت الأحمر. أعز يعني أشد ندرة. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك، يعني في الجو الاجتماعي، وهذه اللذة أدركناها الآن في التباعد الاجتماعي أيام كورونا، إن الإنسان اجتماعي بالطام. كان شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في مجلس الدرس هكذا يقول، تطرق إلى مبحث لصاحب الميزان. صاحب الميزان يرى أن الإنسان أناني بالطبع، اجتماعي بالقهر، فالإنسان بحد طبعه أناني، يضطر إلى الاجتماع لقضاء حاجته، فإذا انتفت حاجته قد لا يميل إلى الاجتماع وإنما يميل إلى ما تقتضيه أنانيته. في مجلس الدار سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم قال: الإنسان اجتماعي بالطبع وإن لم توجد له حاجة. وضرب مثالا قال: لو وجد إنسان في جزيرة وتوفرت له جميع الإمكانات وجميع الاحتياجات لكن جعل لوحده فإنه سيتعب ويحتاج إلى الاجتماع الإنساني. أعلق وأقول: لذلك من أشد العقوبة العقوبة الانفرادية. الإنسان إذا سجن انفرادي وطالت المدة قد ينسى النطق وقد يصاب بالاختلال العقلي والنفسي، وهذا لما لمسناه في كورونا التباعد الاجتماعي، كن جليس دارك ما حد يشوف أحد. أحيانا لا توجد حاجة إلى الناس، ولكن الاجتماع الإنساني هذا أمر فطري. لذلك هناك لذة في الاجتماع العام. يقول: وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك فلا تقطعن ذلك منهم، يعني فلا تقطعن لذتك منهم يعني بالاجتماع العام، ولا تطلبن ما وراء ذلك يعني غير ذلك غير هذه اللذة من ضميرهم، لا تسألهم، لا تكشفن مخبأ فكأنما كشفت جيفة، لو تكاشفتم لما تدافنتم. بعض الناس إلا ينبى يعرف أنت شنو رأيك فيه، يا أخي ما حد كلفك أن تعرف، يمكن يصدمك. شو يقولون العراقيين؟ يابا الوجه وجه عصفور والقلب قلب ذيب، يمكن ظهره غير باطنه، وقد يمكن العكس وهو قليل ونادى. ولكن أنت من أنت مكلف أن تعرف ما في قلوب الناس ورؤيتهم تجاهك؟ المهم أن تسير معهم وأن يسيروا معك بسيرة حسنة. لذلك يقول: ولا تطلبن ما وراء ذلك، ما وراء يعني غير ذلك يعني لذتك منهم بالاجتماع العام من ضميرهم. تقول له قول الصراحة، وتالي إذا صارح يزعل. خب يا أخي ليش أصريت علي أن أصارحك؟ تريد أكذب عليك؟ أصلا طلب المصارحة غير صحيح. وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. وإن كان شي يقولون العراقيين يقولون شنو؟ حلو لسان قليل إحسان، حلو لسان جليل إحسان. عموما هذه أمثال يعني مو بالضرورة صحيحة. وفي رواية عبيد الله الحلبي، طبعا الروايات بعض الروايات: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز من فرط في من ظفر به منهم. في الرواية: عدو واحد كثير وألف صديق قليل. الرواية: أكثروا من اتخاذ الإخوان فإن لكل أخ شفاعة يوم القيامة. أنت الحد الأدنى الحد الظاهري هذا يكفي. وفي رواية عبيد الله الحلبي المروية في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. فأولها والمراد هنا الصداقة يعني إخوان الثقة، إخوان الصفاء وخلان الوفاء. فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة. والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه. والثالثة أن لا تغيره عليك ولاية ولا ما. والرابعة أن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته. والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات. أنا رأيت بعض الأصدقاء منذ صغرهم أيام الصبا والطفولة قبل المدرسة إلى أن أصبحوا أجداد، إلى أن مات أحدهم، ظلوا أصدقاء وأوفياء لبعضهم البعض. هو صديق صاحبه وزوجته صديقة صاحبته زوجة صاحبه، حتى لما مات أحدهم بكى عليه بكاء شديدا وقال إن حزني عليك لطويل. هذا الإنسان محظوظ إذا حصل إليه. أحيانا الزوجة تكون بمثابة الصديق وإخوان الثقة، وأحيانا تكون بمثابة العدو، أحيانا الولد يكون بمثابة الصديق. والمحظوظ اللي حصل زوجة صالحة وأصدقاء أوفياء وأولاد صالحين. ولا يخفى أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الأخوة، لأن المراد بالصداقة والأخوة هنا إخوان الثقة، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه. وفي نهج البلاغة يعني لماذا لا بأس بترك الحقوق؟ لانعدام الأخوة. وفي نهج البلاغة لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث، في نكبته وفي غيبته وفي غيبته وفي وفاته. يقول أبو فراس الحمداني وهو يناجي صديقه وهو في سجنه بيد الأعداء، قال مناج صديقه: يا طول شوقي، لو كان الرحيل غدا لا فرق الله فيما بيننا أبدا. يا من أناجيه في قرب وفي بعد، يا من أجالسه إن غاب أو شهد. أبو فراس الحمداني هذا الشاعر الشيعي يقول: أنت أيها الصديق حاضر في مكنون قلبي، أناجيك وأجالسك حتى وأنا بعيد عنك في سجني، إلا أن روحك السامية ترفرف على قلبي فلا تزال تجول في خاطري ما دمت حيا. الإنسان محظوظ إذا حصل إليه هكذا صديق. وفي كتاب الإخوان كتاب كامل كتبه الشيخ الصدوق، عند كتاب فضائل الأشهر الثلاثة رجب وشعبان وشهر رمضان، ونحن في شهر رمضان، وعند كتاب خاص اسمه مصادقة الإخوان لأهمية الصداقة ولأهمية الصداقة والعشرة. صاحب البحار كتب مجلدين في أحكام العشرة، مجلد 74 و 75 في أحكام العشرة. إذن العشرة الإنسانية والأخوة الإيمانية مهمة جدا. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الله عز وجل جعل بينهم ولاية وعهدة. وفي كتاب الإخوان بسنده عن الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي، من الذي قال؟ قال لي الوصافي، يقول قال لي أبو جعفر: أرأيت من كان قبلكم؟ وفي المصدر من قبلكم، يعني في كتاب مصادقة الإخوان، من كان من قبلكم، من قبلكم، إذا كان الرجل ليس عليه رداء، يعني ما عنده عباية، بشت ما عنده، وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه يعطيه إياه، قلت له. قال: فإذا كان ليس عنده إزار، يعني ما يستر من سرته إلى ركبته، يوصل إليه بعض إخوانه بفضل، يعني بفاضل إزاره حتى يجد له إزارا؟ قلت لا. نجحنا. قال فضرب بيده على فخذه وقال ما هؤلاء بإخوة؟ هنا إما حقيقة ليسوا إخوة، فإذا انتفى الموضوع الأخوة ينتفي المحمول والحكم حقوقهم، وإما هؤلاء بأخوة أي مبالغة في ما قاموا به من ترك مواساة الآخ. يقول الشيخ الأنصاري دل على أن من لا يواسي المؤمن ليس بأخ له. هذا بعيد، من قال أنه ليس بأخ له؟ هو أخ له حقيقة، ولكن قام بما ينزله منزلة غير الأخ، فلا يكون له حقوق الأخوة المذكورة في روايات الحقوق. ثبت العرش ثم النقش. من قال إن الأخوة سقطت حتى تسقط الحقوق؟ إذن هذا معنى مجازي ليس معنى حقيقي، فليس بأخ يعني ليس بأخ حقيقة، ليس بأخ ادعاءان. ونحوه رواية ابن أبي عمير عن خلاد رفعه قال، يعني الرواية هذه مرفوعة مقطوعة السند، قال أبطأ رسول الله صلى الله عليه وآله رجل، يعني هذا الرجل جاء إلى النبي بشكل بطيء ومتأخر، فقال صلى الله عليه وآله ما أبطأ بك، يعني ما الذي سبب بطء مجيئك؟ قال العري يا رسول الله، لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ فقال بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله ما هذا لك بآخ؟ هنا الحق الإنصاف، هل بعدم الإعارة تسقط الأخوة؟ يبقن أخا وجارا، أخوه في الإسلام والإيمان، لكن بعدم مواساته نزل منزلة غير الأخ. الشيخ الأنصاري يحملها على المعنى الحقيقي، ليس بأخ إذن تسقط حقوق أخوته. في بعض الروايات اعمل المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن وقع في أهله فقد وقع في محله، وإن لم يقع في أهله فأنت من أهله. وفي رواية يونس بن ظبيان قال قال أبو عبد الله عليه السلام اختبروا إخوانكم بخصلتين، فإن كانتا فيهم وإلا فاعزب ثم اعزب. في المصدر فاغرب ثم اغرب، وفي المصدر زيادة ثم اعزب. في مجمع البحرين للطريح الجزء الثاني صفحة 120 اعزب على الامر، اعزب عن الامر اي ابعد نفسك عن الامر ثم ابعد، يعني حاول تبتعد عنه. الأول المحافظة على الصلوات في مواقيتها، الثاني والبر بالإخوان في اليسر والعسر. شيخنا الأنصاري بناء على هذه الرواية أكثر الناس ما يصيرون إخوان، كثير منهم في هالزمان يأخرون صلاتهم خصوصا صلاة الصبح، يصلون قضاء وما يبرون بإخوانهم لا في يسر ولا عسر، يعني تنتفي أخوتهم. الصحيح أن الأخوة باقية وأن حقوق الإخوان باقية. وفقنا الله وإياكم لمواساة الإخوان والبر بهم. أمير المؤمنين معصوم يلتفت إلى ابنه الحسن وهو معصوم ناصحا إياه قائلا بني الصديق ثم الطريق، يعني قبل أن تسلك الطريق تحتاج إلى من يعينك في الطريق وهو الصديق. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح. المسألة الخامسة عشر، القمار حرام شرعا، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.